بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يتتبع مجالس الذكر وممن يجتهد في تحصيلها والجلوس فيها والانتفاع بها، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كنا وقد وقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. هذا الحديث أخرجه مسلم وانفرد به عن البخاري، وأخرجه أبو داود، وأخرجه الترمذي، وكذا النسائي رحمة الله تعالى على الجميع. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى علي واحدة، أي من تعبد لله تعالى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. قوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه عشرا، تقدم معنى صلاة الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتقدمت الأقوال في هذا في الدرس السابق، ومسألة هل يصلى على غير الأنبياء استقلالا، وتقدم الإجماع على جواز الصلاة على غير الأنبياء تبعا كما صلي على أزواجه وذريته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن الخلاف هل يصلى على غير الأنبياء، هذا تقدم معنا بالتفصيل في الدرس السابق. وتقدم أن صلاة الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم معناها ثناء عليه في الملأ الأعلى. ومعنى وبناء على هذا القول، وهو قول أبي العالية رحمة الله تعالى عليه ورواه البخاري في صحيحه، معنى صلاة الله جل وعلا على العبد حينما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وأن الله جل وعلا يصلي عليه عشر مرات، أن الله عز وجل يثني عليك في الملأ الأعلى عشر مرات في كل مرة تصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نأتي إلى فوائد هذا الحديث. أول فائدة: الحديث فيه مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا دل عليه الكتاب كما دلت عليه السنة. قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا من حيث الإطلاق، هذا من حيث الإطلاق، أي أن الإنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم متى شاء، وكلما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة فإن الله جل وعلا يصلي عليه بها عشرا. هذا من حيث الإطلاق، أي أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة مطلقة من وجه، وسنة مقيدة من وجه آخر، فهناك مواضع يسن فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تذكرون شيئا من هذه المواضع؟ هناك مواضع يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، مواضع يتأكد فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، عند بداية الدعاء لحديث فضالة بن عبيد، حينما دعا رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عاجل هذا، إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله جل وعلا والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. أيضا إذا ذكر صلى الله عليه وعلى وسلم فإنه أيضا يصلى عليه، لما جاء في سنن الترمذي: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. وفي لفظ آخر: رغم أنف من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. موضع آخر، نعم، عند التشهد، وهذا تقدم معنا، تقدمت أدلته في الدرس السابق. وأيضا نعم هناك مواضع أخرى، بل أن المواضع التي ذكرت في الأحاديث على ثلاثة أقسام: منها ما هو صحيح، ومنها ما هو مختلف في صحته، ومنها ما هو ضعيف شديد الضعف، وهي كثيرة. وذلك ابن حجر رحمة الله تعالى عليه لما ذكر جملة من الحديث الصحيحة، وذكر أن هناك جملة أيضا كثيرة للغاية من الأحاديث الواهية، وأن القصاصين أكثر من هذا، من هذه الأحاديث الواهية. نعم، من المواضع التي تتأكد أيضا أحمد: يوم الجمعة، يوم الجمعة، وهذا أيضا من المواضع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن صلاتكم معروضة علي، وهو في حديث جاء في حديث أوس بن أوس، والحديث مختلف في صحته، صححه جمع وضعفه جمع أيضا، ومن أبرز من ضعفه البخاري رحمة الله تعالى عليه. ولذلك المنذري يقول أن لهذا الحديث علة دقيقة لم ينتبه لها كثير من الحفاظ، وانتبه لها البخاري رحمة الله تعالى عليه، لكن صححه جمع من أهل العلم. نعم، الدخول والخروج من المسجد أيضا هذا من المواضع، وهذا دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي وليقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي وليقول: اللهم اجني من الشيطان الرجيم. وأيضا في ختام الدعاء، هذا من الحديث المختلف فيه، في ختام القنوت تحديدا، هذا ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. أيضا من المواضع الصلاة على الميت، حسنت، بعد التكبيرة الثانية الصلاة على الميت، وهذا بالإجماع، نقل الإجماع ابن هبيرة رحمة الله تعالى عليه. أيضا ها في الصباح والمساء: من صلى علي حين يصبح عشرا حلت له شفاعة يوم القيامة، ومثله قال في المساء، والحديث أيضا مختلف فيه. أيضا بعد الأذان، أحسنت، بعد الأذان، وهذا جاء في صحيح مسلم قال: ثم صلوا علي فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا لي الوسيلة. وأيضا انتهى أو بقي شيء في الخطبة، في خطبة الجمعة، وهذا ذكره بعض أهل العلم، وهو من المواضع المختلف فيها أيضا. طيب، هذه جملة من المواضع التي يتأكد فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث فيه دلالة على عظم فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكرم الله جل وعلا، إذ جعل الله جل وعلا الصلاة الواحدة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة منه جل وعلا على العبد عشرا. ولذلك ينبغي لا سيما الإنسان يسمع مثل هذه الفضائل، ينبغي للإنسان أن يستكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دوما وأبدا. حتى جاء من المواضع أيضا التي يتأكد فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في كل مجلس ما قعد قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا فيه على نبيهم إلا كان عليهم ترى، أي حسرة وندامة يوم القيامة. وجاء أيضا من المواضع التي يتأكد فيها وأن كان مختلف فيه: عند الهم والشدائد، كما جاء في حديث أبي بن كعب عند الترمذي وغيره، حينما قال له: يا رسول الله، أجعل لك ثلث من دعائي الثلث، يعني يصلي عليه؟ قال: نعم، وإن زدت فهو خير لك. قال: الثلثان؟ قال: نعم، وإن زدت فهو خير لك. وقبلها قال: النصف؟ قال: نعم، وإن زدت فهو خير لك. قال: إذن أجعل لك من دعائي كل صلاتي، من صلاتي عليك كل دعائي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. وهذا الحديث أيضا صححه جمع من أهل العلم وضعفه آخرون. فيه محمد، فيه عبد الله ابن محمد ابن عقيل، رجل متكلم فيه، ومن أهل العلم من حسنه بمجموع شواهده كابن حجر، وقبله المنذري، وقبله الترمذي، وبعدهم الألباني رحمة الله تعالى على الجميع. آخر فائدة في هذا الحديث أن نقول: الحديث فيه فضيلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث رفع الله جل وعلا ذكره بهذا الفضل العظيم. ثم الحديث الذي يليه هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث أخرجه مسلم والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي رحمة الله تعالى على الجميع. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، ما معنى سمع الله لمن حمده؟ هل معناه الإشارة إلى سمع الله جل وعلا؟ إذا قلنا بهذا معناه يعني وتعالى الله عز وجل عن ذلك أن الله عز وجل لا يسمع لمن لم يحمد؟ لا، هذا غير مراد، فالله جل وعلا يسمع لمن حمده ولمن لم يحمده، وله صفة السمع الكاملة كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. ما معنى سمع الله لمن حمده؟ أحسنت، أجاب الله لمن حمده. وأنت حينما تسمع المصلي الإمام ويقول سمع الله لمن حمده وتتأمل معناها أجاب الله لمن حمده، ثم تكون أنت من أوائل الذين يقولون اللهم ربنا لك الحمد، وفي لفظ اللهم ربنا ولك الحمد، وفي لفظ ربنا ولك الحمد، وفي لفظ ربنا لك الحمد، وهذه أربع صيغ أخذناها في درس سابق ويستحب التنويع بينها. طيب العطف هنا ربنا ولك الحمد عطف على ماذا؟ عطف على محذوف، والتقدير أطعنا ولك الحمد. حينما قال الإمام سمع الله لمن حمده أنت كأنك تقول أطعنا يا ربنا ولك الحمد. قوله من وافق قوله قول الملائكة، أي الموافقة، قال بعض أهل العلم الموافقة في الوقت، يعني أنت حينما تقول ربنا ولك الحمد معناه أن هناك من الملائكة من يقول ربنا ولك الحمد، فإذا وافق قولك قول الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبك. من أهل العلم من قال لا، الموافقة ليست في الوقت، وإنما الموافقة في الخشوع والإخلاص والامتثال، وهذا القول بعيد، وصواب أن المراد بذلك الموافقة في الوقت، الموافقة في الوقت. واختلف في هؤلاء الملائكة، هل هم الحفظة الذين على اليمين وعن الشمال قعيد، أو هم ملائكة في المسجد، أو أنهم الملائكة الذين في السماء؟ كل الملائكة، كل هذه الأقوال قال بها أهل العلم، لكن الملائكة الذين في السماء جاءت رواية في هنا معنا في الحديث قال فوافق قوله قول أهل السماء. وهنا حقيقة إشكال، لأن الملائكة حينما تقول ربنا ولك الحمد مع من تقول من الأئمة؟ إن قالت مع هذا الإمام فسيأتي إمام بعده وإمام بعده، وإن انتهى هذا الوقت فلن ينتهي في وقت الوقت في بلدة أخرى ودولة أخرى. ولذا رجح أهل العلم أن المقصود بالملائكة إما أن يكون هم الحفظة الذين على اليمين وعن الشمال، وإما أن يكونوا ماذا؟ الملائكة الذين في المسجد. وهذا اختاره، هذا اختاره شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، وهذا القول اختاره شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. الحديث فيه مشروعية التسميع للإمام والتحميد للمأموم حين الرفع من الركوع، وبهذا يعلم أن الإمام له التسميع والتحميد، يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ومثله من؟ ها؟ المنفرد. أما المأموم فإنه لا يقول إلا ربنا ولك الحمد فقط، يكتفي بهذا لهذا الحديث، وهذا الحديث صريح في هذا. من فوائد هذا الحديث أن نقول الحديث دليل على فضل حسن متابعة الإمام بعد الرفع من الركوع، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وتقدم قول الجمهور في هذا، وأن المقصود بالمغفرة هنا مغفرة الصغائر دون الكبائر، وهذا مر معنا كثيرا، لفظ غفر له ما تقدم من ذنبه مر معنا في صفة الوضوء، حينما يتوضأ الإنسان كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عثمان من توضأ نحو وضوئي هذا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومر معنا في مواطن كثيرة، ومنها متابعة المؤذن حينما يأتي بالشهادتين ثم يقول رضيت بالله ربا ومحمد رسولا بالإسلام دينا، وغير ذلك من المواطن. نأتي لحديث الذي يليه، حديث أبي هريرة أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية إذا قال القارئ يعني الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال من خلفه آمين فوافق قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث أخرجه مسلم والبخاري وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي رحمة الله تعالى على الجميع. قوله إذا أمن الإمام، ما معنى أمن؟ أي قال آمين. فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة. تقدم معنا المراد بهؤلاء الملائكة، وأن أصح الأقوال ملائكة الذين في المسجد أو الحفظة. فوائد من فوائد هذا الحديث أن نقول الحديث دليل على مشروعية التأمين للإمام والمأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، واختلف في رفع الصوت في التأمين، هل الإمام يرفع صوته؟ ولذا تلاحظون أنه في بعض البلدان إذا قرأ الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يرفع صوته بالتأمين، يقولها سرا. من أهل العلم من قال أن الإمام يرفع صوته بالتأمين، وهذا قول جمهور من الشافعية والحنابلة وغيرهم، واستدلوا ليس في أحاديث الباب دلالة على رفع الصوت، وإنما يفهم فهما أنه إذا أمن الإمام، إذن هم لن يعرفوا تأمين الإمام إلا بالسماع فيؤمنون. لكن هذا يشكل عليه ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قارئ القارئ يعني الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا، فعلقها بقوله ولا الضالين. لكن هناك حديث وائل بن حجر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين ومد بها صوته، وهذا الحديث عند الترمذي، وجاء أيضا عند أبي داود بلفظ ورفع بها صوته، وهذا نص في المسألة، وأنه مستحب للإمام أن يرفع صوته بالتأمين، بخلاف القول الثاني الذين قالوا أنه يستحب خفض الصوت، وهذا قول أبي حنيفة وهو قول عند المالكية. واستدلوا أو عللوا لذلك بأن الأصل في الذكر خفض الصوت والخفاء، ونقول هذا التعليل لا يقاوم الدليل، والأخذ بالدليل مقدم على أي علة. ثم هؤلاء اختلفوا أيضا حينما قالوا أنه يسن الجهر بالتأمين، اختلفوا هل السنية في الجهر بالتأمين للإمام والمأموم أو أنها فقط للإمام؟ على قولين، والصواب أنها للإمام والمأمون لهذا الحديث الذي معنا في الباب، خلاف الأحناف الذين قالوا يسن الإسرار للمأمون في ذلك للعلة السابقة، لكن الصواب أنه سنة للإمام والمأمون أن يجهروا بالتأمين. نعم نعم، يقول هل الإمام هو الذي يبدأ بالتأمين ثم مقتضى المتابعة للإمام أننا نؤمن بعد تأمين الإمام؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم. منهم من قال أن المأموم لا يؤمن إلا بعد ما ينتهي الإمام من التأمين، فإذا قرأ الإمام الفاتحة وقال آمين بعد ذلك يقول المأموم آمين. هؤلاء استدلوا بماذا؟ استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في حديث الباب إذا أمن فأمنوا، والفاء تفيد ماذا؟ التعقيب أيضا والترتيب، ترتيب يعني يكون بعد الإمام، والتعقيب يكون عقبه مباشرة. هذا قول قوي أنه يكون بعد الإمام مباشرة، وهذا القول جيد لولا الرواية الأخرى، فإن الرواية الأخرى مفسرة لهذا التأمين الذي عند المأموم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرواية الأخرى إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه آمين، ولفظ البخاري أصرح إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، هذه أصرح في أن التأمين يكون موافقة مع الإمام، وهذا هو الموضع الوحيد الذي يوافق فيه المأموم الإمام في متعلقات الصلاة عموما، سواء كانت سنن أو واجبات أو أركان، ولذا يلغز بهذا ويقال المعروف والسنة والمشروع بل الواجب، وأحيانا يكون الركن أن يتابع لما المأموم الإمام في جميع متعلقات الصلاة إلا موضعا واحدا يجوز له أن يوافقه، وهو ماذا؟ هذا التأمين. طيب، لابد أن نرد على الإشكال الأول، إذا أمن الإمام فأمنوا، لأن الفاء تدل على الترتيب والتعقيب. قال أهل العلم معناها إذا شرع الإمام في التأمين فاشرعوا في التأمين، هذا توجيه جيد، في هذا يجمع بين الدليل الأول والدليل الثاني، لا سيما وعندنا رواية مفسرة لهذا. الفائدة الثالثة في الحديث أن نقول الحديث دليل على فضل اقتران تأمين المأموم بتأمين الإمام ليقارن تأمين الملائكة، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فإن قال قائل كيف أعرف أنا أنه وافق تأمين تأمين الملائكة؟ نقول إذا اتبعت السنة وأحسنت المجيء بهذا الحديث فإنك توافق تأمين الملائكة، فإن الإمام إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقل أنت آمين، فحينئذ توافق قول الإمام وتوافق قول الملائكة. قد يقول قال لو كان الإمام لا يجهر بالتأمين نقول أمن، ولو كان من الذين يتأخرون نقول أنت وافق ذلك وأتي بما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا قال ولا الضالين فقل آمين. فإن إذا فعل الإنسان مثل هذا فإن تأمينه يوافق تأمين الملائكة، وهذا فيه دلالة على أن الملائكة ماذا؟ يصلون؟ يصلون، فإنه قال في التسميع فليقول فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فمن وافق قوله قول الملائكة، وهنا تأمينه تأمين الملائكة، ولذا فهم البعض أنه أن الملائكة يصلون. وهل الفضيلة هنا للمأموم فقط؟ لأنه قال فأمنوا، هل الخطاب هنا لمن؟ للمأمومين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، هل معنى الإمام يحرم من هذا؟ لا، وإنما يدخل من باب الأولى الإمام، بل هذا يدل على فضيلة الإمام لأنه شرع هذا الفضل وعلق بتأمينه. آخر حديث هذا الدرس حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا، فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، وفي رواية إذا صلى قائما فصلوا قياما، وبنحو من حديث عائشة وفيه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فصلوا بصلاته قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا، فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به الحديث، وبنحو من حديث أبي هريرة وفيه إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، ولمسلم في رواية لا تبادروا الإمام، وفي رواية إنما الإمام جنة، ولمسلم من حديث جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال إن كنتم آنفا لتفعلون كما فعل أو فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، يتموا بأمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. هذه الحديث فوائدها متقاربة ولذا أخذناها سوية، وهي أربعة أحاديث، حديث أنس وحديث عائشة وحديث أبي هريرة وحديث جابر رضي الله عنهم أجمعين، وكلها مما اتفق عليها الشيخان إلا حديث جابر رضي الله عنه فإنه من مفردات مسلم. ألفاظ هذا الحديث: سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس، السقوط هو الوقوع، والحادثة وقعت والنبي صلى الله عليه وسلم راكبا فرسا بالمدينة فسقط على جذع نخلة فجحش شقه الأيمن، وجاء في رواية البخاري أنها كتفه أو ساقه الأيمن، ومعنى جحش أي خدش، جحش معناها خدش أو أشد من الخدش قليلا، وهو كشر الجلد وهو معروف. قال: فدخلنا عليه نعوده، أي نزوره زيارة مريض. ولماذا سميت زيارة المريض عودا، عيادة المريض؟ لأنها تتكرر عليه، تعود مرة بعد مرة، فسميت عيادة. فصلينا وراءه قعودا. ظاهر هذا أنهم قعدوا من أول الصلاة، ظاهر حديث أنس أنهم قعدوا من أول الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، لكن يشكل على هذا حديث عائشة وحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن يجلسوا، وإنما ابتدأوا الصلاة قياما. بعض أهل العلم جمع بين حديث أنس وحديث جابر بأن حديث أنس يحمل على أن بعض الصحابة صلوا خلفه قعودا من أول الصلاة، وبعضهم صلوا قياما فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أجلسوا. ولكن نوقش هذا الجمع بأنه كيف يقعدون من أول الصلاة وهم أصلا لا يعرفون إلا أن الصلاة فيها فرض القيام ولم ينسخ هذا الفرض. ولذا بعض أهل العلم جمع بين هذا الحديث أن أنس رضي الله عنه لم يذكر قيامهم في أول الأمر، وإنما ذكر حالهم مباشرة وأنهم صلوا قعودا. وأما جابر وعائشة أشاروا إلى أنه الصحابة رضي الله عنهم قاموا في أول الأمر ثم أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن قعدوا. قوله لا تبادروا الإمام أي لا تسبقوه، وقوله إنما الإمام جنة، جنة بضم الجيم وتشديد النون المفتوحة، أي وقاية وستر. ولذلك يسمى الخوذة التي توضع على رأس المقاتل ماذا تسمى؟ مجن. لماذا؟ لأنه يتقى بها تلك السهام الذي تأتيه. وكذا الإمام كأنه ستر للمأمومين من خلفه، بماذا؟ بأشياء كثيرة يتحملها عن المأمومين، القراءة والسترة أيضا، والسهو الذي يحدث في الصلاة ونحو ذلك من الأمور التي يتحملها الإمام عن المأمومين، فكأنه جنة أي ستر لهم ووقاية في هذا، يتحمل ما يحدث من خلل في الصلاة. قوله إن كنتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، إن هنا مخففة من الثقيلة، أصلها إن، وقوله آنفا، آنفا منصوبة على الظرفية، والمقصود بها أول الوقت، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنتم قبل قليل في أول الأمر تفعلون مثل ما فعل فارس والروم، كانوا يقومون على ملوكهم، وهذا ليس في الصلاة وإنما عامة. وهذا ولذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من العظمة، وأيضا لما في ذلك من الآنفة والمدعاة للكبر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نأتي لفوائد هذه الحديث ونختم بها هذا الدرس. الفائدة الأولى، نقول الحديث دليل على جواز إمامة العاجز عن القيام بالقادرين عليه. لو جاءنا شخص لا يستطيع القيام هل يجوز أن يصلي بنا إماما؟ الحديث دلت على جواز ذلك. هناك اختلاف في فروع المسألة، لكن قبل فروع المسألة هناك اختلاف في أصلها، فإن الإمام مالك يرى عدم جواز إمامة العاجز عن القيام للقادرين، حينئذ لا يصلي بهم إماما، حينئذ لا يصلي بهم إماما. بماذا استدل المالكية؟ استدلوا بحديث الشعبي أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، الشعبي صحابي أو تابعي، صحابي أو تابع الشعبي، تابعي. وإذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يسمى حديثه؟ مرسل، أحسنت. وتقدم معنا المرسل ودرجات المرسل، الشعبي روى عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: لا يؤمن أحد بعدي جالسا. لكن الحديث هذا ضعيف، حتى في إرساله ضعيف، فإن في إسناده جابر الجعفي فهو مروي عن الشعبي، وهذا جابر متروك، رجل متروك، ولذا لا يقوم بهذا الحديث حجة. بقينا على ماذا؟ على جواز إمامة الإمام العاجز عن القيام لهؤلاء المأمومين القادرين على القيام. لكن الحنابلة اشترطوا ماذا؟ أن يكون الإمام إمام راتب، يعني إمام رسمي، راتب أي إمام رسمي. فلو كان هناك أناس مثلا اجتمعوا ولم يأتي الإمام الراتب، ووجدوا أن أحفظهم شخص لكنه مقعد وقدموا، الحنابلة يقولون لا، هذا لا يصح أن يؤم، لأنه ليس إماما راتبا. لماذا؟ قالوا لأن الإمام الراتب هو الأحق وهو الأقوى بالإمامة. ولهم في هذا تفريعات أخذناها في شرح الزاد، وأنهم يبطلون حتى صلاة المأمومين إذا أقاموا الصلاة والإمام تأخر، يبطلون صلاة المأمومين، عليهم الإعادة. معنى لو أن الإمام تأخر عن الصلاة مثلا 10 دقائق أو 5 دقائق أو قل ما شئت من الوقت بشرط لا يخرج الوقت، وصلوا بلا إذنه، قالوا تبطل صلاة الإمام المؤمن. وهذا قول مرجوح، وتقدم مناقشة هذا القول في شرح الزاد. لكن لماذا سقت هذه المسألة وغيرها مسائل كثيرة في هذا الباب عندهم، حتى تعلم أنهم لماذا اشترطوا الإمام الراتب. والصواب أنه يجوز أن يؤم هذا الإمام المقعد سواء كان إماما راتبا أو غير راتب. نأتي إلى المسألة الخلافية في المأمومين، ما حالهم خلاف هذا الإمام، خلف هذا الإمام المقعد أو الذي لا يستطيع القيام؟ هل يجلسون وهم أصحاء يستطيعون على القيام؟ هذه المسألة جرى فيها الخلاف عند من يقول بجواز إمامة المقعد للمأمومين القادرين على القيام، وهذا هو القول الراجح. لكن اختلفوا متى، ماذا، ما حال المأمومين. القول الأول قالوا أنه يجب على المأمومين أن يقوموا ويصلوا خلفه قياما حتى وإن صلى قاعدا. طيب ما دليلكم؟ وماذا تردون على أدلة الباب التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأشار لمن خلفها أن يقعدوا؟ قالوا دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة المتفق عليه في مرضه الذي مات فيه، ولاحظ مرضه الذي مات فيه، يدل هذا على أن هذا آخر الفعل، في مرضه الذي مات فيه لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بهم، وهذا سيأتينا في الدرس القادم تحديدا، لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بهم، فلما أبطأ عليهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بهم، يصلي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فصلى أبو بكر وصلى خلفه الصحابة، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتهادى بين الرجلين حتى جلس بجانب أبي بكر أثناء الصلاة، فأتم لهم ما بقي من الصلاة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم إماما، تحولت الإمامة من أبي بكر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصار أبو بكر رضي الله عنه يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قالوا هذا الحدث حصل متى؟ في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه، وهذا هو آخر فعله، فيكون ناسخا لهذه الأحاديث الموجودة في الباب. واضح؟ هذا هو قولهم، وهذا القول هو قول أبي حنيفة والشافعي. القول الثاني قالوا أنهم يصلون خلفه قعودا، وهذا القول قول رواية عن الإمام أحمد. استدلوا بماذا؟ استدلوا بأحاديث الباب التي معنا. معي شيخ أدلتهم ماذا القول الثاني؟ تذكر أدلة القول الثاني؟ طيب هذا القول الأول، لكن القول الثاني بماذا استدلوا؟ قالوا ماذا؟ استدلوا بحديث الباب، حديث أبي هريرة وجابر وعائشة وحديث أنس رضي الله عنهم أجمعين، وهي ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار لمن خلفه وأن يقعدوا، وهي أدلة صريحة. وقالوا الأصل عندنا أصل قاعدة كبيرة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما. هذا نص منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القول الثالث، طبعا أدلة القول الأول قوية وأدلة القول الثاني كثيرة، وحينما نقول بالنسخ متى يصار إلى النسخ؟ عندنا قاعدة أصولية فقهية، وهو أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، إذا لم يمكن الجمع بتاتا فإنه يصار إلى النسخ. أرجو أن تغلقوا أجهزة الجوال، وهذا من تقدير مجالس الذكر. قالوا ماذا؟ أقول القاعدة الأصولية أنه لا يمكن أن يعمل بالنسخ إلا إذا تعذر الجمع بين الأدلة، والجمع بين الأدلة ممكن، وهذا هو قول، وهذا هو القول الثالث، وهو قول ماذا؟ قالوا بالتفصيل أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة وهو قاعد فإن المشروع لمن خلفه أن يصلوا قعودا، أما إذا طرأ القعود أثناء الصلاة فإن من خلفه يصلي ماذا؟ قائما. واضح؟ مرة أخرى، قالوا ماذا أصحاب القول الثالث؟ قالوا بالتفصيل أنه إذا ابتدأ الإمام من الأصل من أول الصلاة صلى قاعدا فإن من خلفه يصلي ماذا؟ قاعدا. وأنه أما إذا طرأ القعود على الإمام أثناء الصلاة، مثلا هو يستطيع القيام قام ثم طرأ عليه تألم ولا يستطيع أن يواصل الصلاة قائما فجلس، قالوا حينئذ من خلفه لا يصلي قاعدا وإنما يصلي قائما. ما أدلة التفصيل الأول والثاني؟ قالوا التفصيل الأول يعمل به بأحاديث الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم من أول الصلاة فإنه سقط عن فرس فجحش، ثم مرض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستطع القيام فصلى قاعدة من أول الصلاة فصلوا من وراءه قعودا، ولذا من قام منهم أو لما قاموا أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن قعدوا وهو في الصلاة أشار إليهم. أما حديث عائشة الآخر الذي سيأتينا في الدرس القادم في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل أثناء الصلاة، فأول الصلاة كانوا يصلون ماذا؟ يصلون قياما خلف أبي بكر رضي الله عنه، ثم أثناء الصلاة دخل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى قاعدا، ولم يقعد أبو بكر ولا الصحابة ولم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم اقعدوا، لأنهم ابتدأوا الصلاة قياما، والإمام كان مبتدأ الصلاة قياما وهو أبو بكر رضي الله عنه، والقعود كان شيء طارئ أثناء الصلاة. وبهذا تجتمع الأدلة، وهذا القول هو الراجح والله أعلم، وهو قول الإمام أحمد وقول بعض الشافعية رحمة الله تعالى على الجميع. من فوائد الحديث أن نقول حديث أنس رضي الله عنه فيه مشروعية متابعة الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا، وبقية ألفاظ الحديث جاءت معنا في حديث سابقة شرحا وتفصيلا وأحكاما، ولا حاجة إلى أن نعيدها مرة أخرى. الفائدة الثالثة في الحديث أن نقول الحديث دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر، يصيبه من الحوادث ما يصيب البشر، يمرض ويسقط ويأتيه من الأذى ما يأتيه ويخدش، والأحاديث كثيرة مستفيضة أنه يعرض للنبي صلى الله عليه وسلم ما يعرض للبشر، وهذا من تمام الرسالة، من تمام التصديق بهذه الرسالة، لأن الكفار ماذا طلبوا؟ طلبوا أن يأتي ماذا؟ رسول من السماء، لماذا يأتي رسول من البشر؟ فلما صدق المؤمنون النبي صلى الله عليه وسلم وهو من البشر، هذا دلالة في دلالة على تمام الإيمان. من فوائد الحديث أن نقول في حديث جابر رضي الله عنه دلالة على مشروعية جهر الإمام بالتكبير جهرا يسمع أو يسمعه من خلفه، وفيه مشروعية ماذا؟ حينما كان أبو بكر يردد التكبيرات خلف النبي صلى الله عليه وسلم، مشروعية ماذا؟ ماذا يسمى هذا؟ المبلغ. أحسنت، المبلغ، مشروعية المبلغ. واليوم في المساجدنا ما الذي يقوم مقام المبلغ؟ مكبرات الصوت، ولذا ومن هؤلاء شيخنا ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه رأى أن هذا من المشروع، وأول ما خرجت هذه رأى بعضهم أن هذه من البدع، بل أن هذه المكبرات أولى من المبلغ. لماذا؟ تنقل ماذا؟ مباشرة من أن؟ من الإمام مباشرة. أما المبلغ فإن من خلف المبلغ يسمعون من؟ من شخص مأموم، فإن هذا الإمام إذا قام وكبر مثلا سمعه المبلغ ومن حوله وكبروا، ثم المبلغ رفع صوته لكي يسمع من خلفه، وهذا يأخذ وقت أكثر من مكبرات الصوت. الفائدة الخامسة أن نقول حديث جابر يدل على أن الالتفات في الصلاة للحاجة لا بأس به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى التفت إليه، ولما رآهم قياما أشار إليهم أن اجلسوا، هذا في الصلاة، وهذا لا بأس به لحاجة الصلاة. والفائدة السادسة نقول حديث جابر يدل على أن المشابهة المنهي عنها لا يشترط لها ماذا؟ ها؟ المنهي عنها لا يشترط لها ماذا؟ القصد. أحسنت، لا يشترط لها النية. بعض الناس إذا قيل له هذا اللباس يشابه الكفار يشابه اليهود يشابه، يقول أنا نيتي ما كذا، صح؟ أهم شيء النية. طيب السؤال، هل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم قصدوا مشابهة فارس والروم بالقيام على من يقعد على ملوكهم؟ هل قصدوا ذلك؟ لم يقصدوا. وهل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أنهم لم يقصدوا لن أخبرهم؟ والمدار على النية؟ لا، وإنما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم مع يقينه صلى الله عليه وسلم ويقين كل من يسمع هذا الحديث ويقرأه أنه من غير قصد، بل لم يعلموا أصلا بهذه الحادثة تماما. ولذلك أشار لهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم، هم لم يعلموا أن فارس والروم يفعلوا ذلك. ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم؟ إن كنتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم. هل اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بيّن لهم ما هو فعل فارس والروم، قال يقومون على ملوكهم وهم قعود. فهذا فيه رد على من يقول أن التشبه أهم شيء فيه النية وأهم شيء فيه القصد. لا، لو كان كذلك لكان هذا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن القيام خلفه والفعل كما فعل العاجم، فإن نوى وقصد كان ذلك أشد إثما وجرما. آخر فائدة أن نقول الحديث دليل على مشروعية عيادة المريض لفعل الصحابة رضي الله عنهم حينما عاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بهذا نختم فوائد درسنا اليوم، ونقف عند الحديث الطويل، حديث عائشة رضي الله عنها في وصف مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه وما فيه من أحكام، نأخذه في الدرس القادم بإذن الله تعالى. إن كان هناك أسئلة فلا بأس. نعم، داخل الصلاة أو خارج؟ داخل أو خارج؟ خارج الصلاة. اللهم صل على محمد. نعم، وإن جمع مع التسليم فهو أفضل لا شك، لكن هذه أقصر صيغة. أي أو صلى الله وسلم على نبينا محمد. لكن وتقدم معنا هل يجزئ ذلك في التشهد أو لا، تقدم معنا في الدرس السابق، لكن أقصر صيغة اللهم صل على محمد. ولذا ينبغي للإنسان أن يجعل له في كل يوم قسط من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففيها فضل عظيم وأجر عظيم وعوائد دنيوية وأخروية. ولذا تجد أن كثير من الناس سبحان الله يغفل عن الفضائل مع عظمها، تجد أنه يسمعها كثير ربما في خطب الجمعة أو في المحاضرات أو يقرأها أو نحو ذلك ولا يعمل بها، وهذا من دلائل الحرمان، هذا من دلائل الحرمان، وهذا من دلائل إعراض القلب وغفلته، لأن الجائزة عظيمة للغاية، جائزة عظيمة، والقائل هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك تجد أن الإنسان يقرأ هذه الفضائل وكأنه لم يقرأها. ولذا اجعل لك وردا معينا ليس محددا، وإنما أقصد اجعله من أعمال اليوم والليلة. فإن الحديث مطلق، من صلى علي واحدة في أي وقت في أي يوم. نعم نعم عبد الله تفضل. يا الله أنا أنا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. نعم، يبدأ الإمام ثم يبدأون، خطأ هذا، وإنما المراد في هذا أن يوافق مع الإمام. نعم، وغالبا الأئمة لا يتأخرون عن هذا، فإنه يقول على الضالين آمين ويوافقونه المأمومين. نعم عبد الله. هل هناك قول أن الإمام إذا كان مرضه يرجى زواله فهو الذي يأم وهو قاعد، أما إذا كان مقعدا قعودا يعني لا يرجى زواله، كان يقول الأطباء أنت ستستمر مقعد إلى أن تموت وأنت على هذا الحال؟ نعم هناك قول، وهذا من اشتراطات الحنابلة، وأنهم قالوا إذا يرجى زواله، هم اشترطوا شرطين، الشرط الأول أنه ماذا؟ قالوا أنه يكون إمام راتب، والثاني قالوا أن يكون مرضه مما يرجى زواله، لكن الصواب أنه لا الشرط الأول ولا الشرط الثاني. لماذا؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم مطلق، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أو اجمعون، ولذا ينبغي أن نعمل بهذا الحديث على أطلاقه، ومن قيد يحتاج إلى دليل. نعم هل يجوز أن يقول لشخص الله يسمع منك لما يدعو لك، تقول الله يسمع منك، هل يجوز؟ نعم يجوز، لأن السماع يأتي بماذا؟ بمعنى الإجابة، ويأتي بمعنى السماع الحقيقي يعني. لكن المراد هنا ماذا؟ الإجابة، ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ من دعاء لا يسمع، أي لا يستجاب له. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم نعم نعم. هل يقول هل يعني يصح أن في المجالس أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ جماعي، نقول دعونا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، كل شيء وجد سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالتعبد به ماذا؟ بدعة. مثل هذه الأمور لا يوجد أحب من الصحابة للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، والقرب منه وتتبع أثره صلى الله عليه وعلى وسلم، ولو كان مشروعا لم يتأخر عنه، ولا يوجد دليل لهذا الفعل لا من الصحابة ولا من السلف. ولذا الأكمل ماذا؟ أن يتبع الشخص ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بما ورد، ولا يفتح هذا الباب عليه، لأنه لا أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مهما اجتهد الإنسان لا أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سأل مجموعة من الرجال عائشة رضي الله عنها عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعبادته، كأنهم تقالوها، ثم قالوا وأينا مثل النبي صلى الله عليه وسلم، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فلا أكل اللحم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم قال أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، ليست القضية قضية أن غفر لي ما تقدم من ذنب وما تأخر، أنا أتقاكم لله وأخشاكم له. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لسنته، لو كان خيرا لسبقونا إليه، ولو كان مشروعا لدل النبي صلى الله عليه وسلم عليه للصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. ولذا ينبغي الإنسان لا يتوسع في هذا، وما نشأت وتطورت الصوفية وغلت إلا من هذا الباب والرافضة. لكن نتكلم عن الصوفية لأنهم أول شأنهم كان الزهد والتقشف، أما الرافضة كان من أول شأنهم أنهم طائفة مرفوضة، لكن الصوفية أول شأنهم لم يكونوا عندهم شيء من البدع، وإنما كانت معنى الزهد والتقشف فقط، ثم شيئا فشيئا غلوا في ذلك حتى أصبحوا يتعبدون بعبادات ليست فقط بدعية وإنما أيضا كفرية. صلى الله السلامة والعافية. ولا أمثل من امتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عز وجل نجعلنا من المتبعين لهديه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.